فإذا تأخر الإمام قدموني فأصلي بهم، لأنه يغلب على الظن أنه يسمح ويسر بذلك، فما الحكم؟
لا حرج عليك إذا قدمك أهل المسجد للصلاة فيهم بعد أن يأتي وقت الإقامة المعتاد، بشرط أن لا يمنعك الإمام من ذلك. إن منعك الإمام من ذلك فلا تتقدم، وإذا كان الإمام يرضى كما ذكرت بسؤالك ويسر بهذا من أجل أن لا يشق على المأمومين، فإنه يشكر على هذا العمل، ولكن ينبغي أن لا يتكل على هذا بحيث يتهاون في الحضور بناء على أن في المسجد من يقوم مقامه، بل الواجب على الإمام أن يؤدي الوظيفة على ما يراد منه. ولكن قد تعرض للإنسان أمور تجبره على التأخر، وهذا ينبغي أن يقول الإمام لأهل المسجد: إذا تأخرت عن موعد الإقامة 5 دقائق مثلا فأقيم الصلاة، ليكون بذلك مرتاحا وليريح المأمومين أيضا. نعم.
بارك الله فيكم. من جمهورية مصر العربية المستمع الذي رمز لاسمه بياء ألف ميم يقول: إذا كان لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية ولا أستطيع إنجازها إلا إذا دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين، هل يجوز لذلك؟ أفيدوني مأجورين.
الواجب على الموظفين أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوا وظيفتهم على الوجه المطلوب، وأن لا يحابوا في وظائفهم شريفا ولا قريبا ولا غنيا ولا صديقا، بل يكون الناس عندهم على حد سواء، كل من سبق فهو أحق، ولا يحل لهم أن يؤخروا معاملات الناس من أجل التنكيل بالناس أو إرهاق الناس أو من أجل أن يضطر الناس إلى بذل العوض لهم، فإن فعلوا هذا فهم آثمون بل وخائنون أيضا. والواجب على من له ولاية عليهم أن ينكل بهم ويؤدبهم ويستدلهم بخير منهم، ولكن هؤلاء الذين أخذوا منه شيئا هم أكالون للسحت، أكلون للمال بالباطل، آثمون من وجهين: الوجه الأول الخيانة في وظيفتهم، والوجه الثاني أكل هذا المال بالباطل. وعلى من وفق من هؤلاء الموظفين وتاب أن يرد ما أخذه إلى أصحابه.
مع يسري حامد من جمهورية مصر العربية طنطا، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال، يقول: فضيلة الشيخ، أنا من المتابعين لبرنامج نور على الدرب، استفدت منه كثيرا مع أهل القرية حيث أننا نتابع هذا البرنامج يوميا، وأرجو أن تبينوا لنا أقسام التوحيد مفصلة عبر هذا البرنامج، لأننا في زمن كثرت فيه الشركيات فنشاهد أناس يذبحون عند الأضرحة ويطوفون بها ويتقربون إليها، أرجو بيان ذلك مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل ونشكره أن يسر الله سبحانه وتعالى هذا المنبر العظيم الذي استفاد منه كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما ذكره هذا السائل ونوه به في سؤاله، فنسأل الله تعالى أن يجعله منبر خير وبركة.
آمين.
وعلم نافع.
آمين.
وتوجيه صالح.
اللهم آمين.
سؤال الأخ عن التوحيد وأقسامه سؤال مهم، لأن التوحيد هو الذي بعثت به الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والرسل حكى الله عنهم على وجه التفصيل أنهم كانوا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بتحقيق هذا التوحيد تحقيقا تاما يمنع العبد من الإشراك بالله الشرك الصغير والكبير. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن أقسام التوحيد ثلاثة، وذلك بالتتبع والاستقراء. أولها توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. أي لا تعلم له سميا أي مساميا يضاهيه ويماثله عز وجل. أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهي إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله، لا أحد يقوم بهذا على وجه الإطلاق والعموم والشمول إلا الله رب العالمين. فهو المتفرد بالخلق، المتفرد بالملك، المتفرد بالتدبير. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالآية هذه فيها حصر الخلق والأمر في الله وحده، وذلك بتقديم الخبر ألا له الخلق. وتقديم الخبر تقديم ما حقه التأخير وهو يفيد الحصر كما قرر ذلك علماء البلاغة. فالخلق كله له والأمر كله له عز وجل لا يشركه أحد. قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الشفعاء الذين يشرك بها الذين اتخذهم عبادهم شفعاء عند الله شركاء مع الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على وجه الاستقلال بها دون الله، وما لهم فيهما من شرك أي لا يملكون شركة مع الله عز وجل. فليسوا مستقلين في شيء وليسوا شركاء مع الله في شيء. وما له منهم من ظهير يعني ما لله أحد من هؤلاء يساعده ويعينه عز وجل، بل هو مستغن عن جميع خلقه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وذلك لكمال سلطانه وعظيم ملكه عز وجل. لا أحد يشفع عنده يتوسط بشيء لأحد من خير أو دفع ضرر إلا بإذنه عز وجل. وفي هذا قطع لجميع ما يتعلق به المشركون الذين يدعون أنهم يعبدون هذه الأصنام يتخذونها شفعاء عند الله. قال لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن المعلوم أن الله لن يأذن لهذه الأصنام أن تشفع، ولا يأذن لأحد أن يشفع لعابد هذه الأصنام. قال الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وحينئذ تنقطع كل الأمال التي يتعلق بها هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله غيره يرجونه نفعا أو دفع ضرر، فإن ذلك لا ينفعهم. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأمور ثلاثة: بالخلق والملك والتدبير. فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. وما يوجد من المخلوق من صنع الأشياء، وما يوجد من المخلوق من الملك، أو ما يوجد للمخلوق من الملك، وما يوجد للمخلوق من التدبير، فكله تدبير ناقص، وهم أيضا غير مستقلين به، بل ذلك من خلق الله عز وجل. أما المنفرد بذلك على وجه الاستقلال فهو الله سبحانه وتعالى. فللمخلوق خلق وإيجاد، لكنه ليس كخلق الله، فالله تعالى موجد الأشياء من العدم، والمخلوق لا يستطيع أن يوجد الشيء من العدم، وإنما يستطيع أن يركب شيء مع شيء، أو يغير صورة شيء إلى شيء، كما لو غير النجار الخشبة إلى باب، والحداد صفائح الحديد إلى أبواب وما أشبه ذلك، لكنه لن يخلق هذه المادة. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. كذلك الإنسان له ملك، قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه. ولكن هذا الملك ملك مقيد محدود، ليس بشامل، ولا الإنسان فيه مطلق، وليس للإنسان فيه مطلق التصرف، بل هو محدود. فما بيدي من الملك ليس لك، وما بيدك من الملك ليس لي. ثم إنه ملك محدود لا نستطيع أن نتصرف فيه إلا على حسب ما جاءت به الشريعة. وكذلك للإنسان تدبير، يدبر مملوكه، يدبر زوجته، يدبر أهله، لكنه تدبير ناقص ليس بشامل، ولا للإنسان فيه مطلق الحرية. وبهذا عرفنا أن المنفرد بالخلق والمنفرد بالملك والمنفرد بالتدبير هو الله عز وجل وحده. هذا قسم من أقسام التوحيد. وهذا التوحيد لم ينكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل،
بل كانوا يقرون به غاية الإقرار. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وهكذا الآيات الكثيرة كلها تدل على أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم كانوا يقرون بهذا التوحيد، لكن ذلك لم ينفعهم، لأنهم مشركون في توحيد الألوهية، توحيد العبادة الذي هو حق الله الخاص، وهو القسم الثاني توحيد الألوهية المستفاد من قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والألوهية مبنية على شيئين، بل العبادة مبنية على شيئين: المحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون الرجاء وفعل الأوامر طلبا للوصول إلى محبة الله عز وجل وثوابه، والتعظيم وهو الأساس الثاني للعبادة، وبه يترك الإنسان المناهي التي نهى الله عنها، لأنه بتعظيمه لله يترك مناهيه ويخاف من عقابه. ثم إن العبادة لها شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فللعبادة إذن ركنان ولها شرطان، أما ركنها فالمحبة والتعظيم وهما الأساس، وأما شرطاها فهما الإخلاص والمتابعة لله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ودليل المتابعة قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه لأنه لم تتحقق فيه المتابعة. وإذا نظرنا إلى حال كثير من المسلمين اليوم وجدنا أنهم ليسوا على توحيد خالص في باب الألوهية والعبودية، فمنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يطوف بالقبور رجاء لنفعها ودفعها للضرر، ومنهم من يؤله الحكام ويجعلهم في منزلة الألوهية يطيعهم فيما حرم الله فيستحله، وفيما أحل الله فيحرمه. وهذا هو اتخاذهم أربابا. قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويروى عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك عبادتهم. وهذا القسم من التوحيد هو الذي خالف فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنكروه عليه، وقالوا له، أو بل وقالوا فيه: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لا شيء عجاب. وسبحان الله، أن يكون التوحيد عجابا وأن يكون شركهم صوابا. فالعجب العجاب الذي لا ينقضي هو أن يشرك هؤلاء بالله من لا ينفعهم، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ولا يستجيب لهم إلى يوم القيامة. وقد استباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم دماء هؤلاء المشركين ونساءهم وذرياتهم وأموالهم، وقاتلهم على ذلك أشد المقاتلة حتى يعبدوا الله عز وجل أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه، والسكوت عما سكت الله عنه ورسوله، إثباتا بلا تمثيل ونفيا بلا تعطيل. وهذا هو الذي انقسمت فيه الأمة الإسلامية إلى أقسام متعددة. فمنهم السلف، وهم فقط أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إثباتا بلا تمثيل، ونفوا ما نفى الله عن نفسه نفيا بلا تعطيل، وسكتوا عما سكت الله عنه ورسوله. فمن ذلك أنهم أثبتوا لله كل ما وصف به نفسه، كل صفة أثبتها لنفسه من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والرحمة والعجب والضحك، وأثبتوا لله الوجه واليدين والعينين، وأثبتوا لله القدم والساق، وكذلك كل ما وصف الله به نفسه أثبتوه لله عز وجل لكن بلا تمثيل، يقول نثبت هذا ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقول الله يد لكن ليس كأيدينا، وجه لكن ليس كوجوهنا، عينان لكن ليست كأعيننا، وهكذا بقية الصفات. يقول أيضا إن الله استوى على العرش على عليه علوا يليق بجلاله عز وجل، لكنه ليس كاستوائنا نحن على السرير أو على الدابة أو على الفلك، لا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو مذهب السلف، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ونفي ما نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات، والسكوت عن ما سكت عنه. وبعد ذلك تنازع الناس نزاعا طويلا عريضا لا ينبني على أصل، لا من المعقول ولا من المنقول، فأثبت قوم الأسماء وأثبتوا من الصفات صفات قليلة وليس على الوجه الذي يثبته عليها أهل السنة والجماعة، بل يخالفونه في كيفية هذا الإثبات. وأثبت قوم الأسماء ونفوا الصفات كلها، أو إلا الحياة والعلم والقدرة. ونفى قوم الأسماء والصفات، ونفى قوم الإثبات والنفي، واضطربوا في ذلك اضطرابا كثيرا. لكن من هؤلاء من تصل بدعته إلى حد الكفر المخرج من الملة، ومنهم من دون ذلك، ولكن الحق فيما ذهب إليه سلف الأمة وهم أهل السنة والجماعة، إثبات كل صفة أثبتها الله لنفسه بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي كل صفة نفاها الله عن نفسه، والسكوت عما سكت الله عنه. هذه هي الطريقة السليمة الثابتة سمعا وعقلا وفطرة. وللناس في هذا كتب ورسائل معلومة، ومن أحسن ما رأيته تقريرا لهذا الأصل العظيم ما كتبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتبه تلميذه ابن القيم، فإنهما كتبا في هذا الباب كتابات عظيمة مفيدة، ما رأيت أحدا كتب مثل كتاباتهما. وغالب من يكتب في هذا الباب تجدهم يقلد بعضهم بعضا، ولهم مقلدون متبوعون لا يخرجون عن كلامهم ولو تبين الحق. والحقيقة أن الواجب على المرء أن يتبع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ليس بمعذور إذا خالف ذلك من أجل قول فلان وفلان. قد يخطئ فلان وفلان من المتبوعين خطأ يعذر فيه، لكن التابع الذي تبين له الحق لا يعذر في اتباعه لهؤلاء الذين أخطأوا. وإنني من هذا المنبر، منبر نور على الدرب في إذاعة المملكة العربية السعودية، أدعو جميع إخواني الذين درسوا في هذا العلم، علم التوحيد، علم العقائد، أدعوهم إلى تقوى الله عز وجل، وأن يسلكوا ما سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من الخلفاء الراشدين وغيرهم في هذا الباب العظيم الخطير. لأن هذا الباب مبناه على الخبر المحض، ليس للعقول فيه مجال إلا على سبيل الإجمال، فإن العقول تهتدي إجمالا إلى أن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص وعيب، لكن لا تدرك هذا على وجه التفصيل، وإنما يؤخذ ذلك من الكتاب والسنة. وإذا كان هذا هو الواقع، وأن ما يتعلق بصفات الله وأسمائه خبر محض، فإنه يجب علينا أن لا نحيد عما جاء به الكتاب والسنة قيد أنملة ولا سمك شعرة، بل يجب علينا قبول ما جاء به الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولقد رأينا أن الذين يحيدون عن هذه السبيل ويتخبطون خط عشواء في باب أسماء الله وصفاته، رأينا أنهم يضلون كثيرا ويؤدي بهم الحال إلى الشك وإلى الحيرة، كما نقل ذلك عن كثير من زعمائهم، حتى إن الفخر الرازي وهو من رؤسائهم قال فيما نقل عنه إما منشدا وإما آثرا: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا ألن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عريلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السواء إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفته. ويقول الآخر: لعمني لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارعا سن نادم. وهذا يدل على أن هؤلاء المتكلمين الذين ذهبوا يحكمون على الله تعالى بعقولهم فيما يصفونه به كانوا في حيرة شديدة، وأن من بلغ منهم الغاية في علم الكلام رجع إلى الحق، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والسكوت عما لم يرد به إثبات ولا نفي. وهذا هو الأدب مع الله ورسوله. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نرجع إلى منهج سلفنا الصالح في هذا الباب العظيم الخطير. ونسأل الله لنا ولإخواننا السلامة والتوفيق لمنهج السلف الصالح، وأن يتوفانا على ما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين.
إنه جواد كريم.
اللهم آمين.
وأرجو من الأخ السائل أن لا يستطيل هذا الجواب لما فيه من الفائدة العظيمة والحاجة الشديدة إليه، وليكن على ما كان عليه السلف الصالح، ثبت الله الجميع على ذلك.
اللهم
إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث الهام عن هذا الموضوع، وهو بيان أقسام التوحيد. للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف من الرياض، يقول فضيلة الشيخ: ما هي الشروط التي يجب أن يأخذ بها الخطيب في خطبة الجمعة، وماذا يجب أن تشتمل عليه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا أن يعلم أن خطبة العظيم أن خطبة الجمعة خطبة عظيمة هامة أمر الله تعالى بالسعي إليها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأثنى الله سبحانه وتعالى على من قام بها وصلى، فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام الكلام حال الخطبة وأوجب الاستماع إليها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وقال: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا يدل على أهمية الخطبة وأنها مما يجب الاستماع إليه. ولهذا لما دخل رجل يوم الجمعة والإمام يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فأمره أن يتجوز في الصلاة على الخطبة لئلا ينشغل بتطويل الصلاة عن الاستماع إلى الخطبة. وإذا كانت هذه أهميتها فإن الواجب على الخطيب أن يخطب خطبة مؤثرة نافعة تعالج ما كان الناس عليه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان. فليراعي الخطيب هذا، أعني يراعي ما تقتضيه المصلحة فيما يلقيه من الخطب التي يعالج بها ما كان الناس عليه. فمثلا إذا كان الخطيب يخطب بين يدي شهر رمضان فإن من المناسب أن يتكلم عن أحكام الصيام وأحكام القيام وأحكام الزكاة، لأن كل هذه مما تفعل في شهر رمضان. أما الصيام والقيام فظاهر، وأما الزكاة فلأن غالب الناس يخرجون زكاة أموالهم أو على الأقل يحسبون أموالهم ليعرفوا الزكاة في شهر رمضان. إذا كان في زمن جفاف وجد ذكر الناس بسبب هذا الجفاف والجد وأنه الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا كان في زمن غفلة من الناس عما ينبغي أن يقبلوا عليه من العبادة والعلم وما أشبه ذلك، ذكرهم بما يفيدهم في هذا. إذا كان في زمن حرب ذكرهم بما يناسب الحال. إذا كان في وقت يكثر فيه الوافدون إلى البلد كالبلاد السياحية أو البلاد ذات المشاعر، ذكرهم بما يناسب حال هؤلاء الوافدين حتى يحملوا معهم إلى أقوامهم ما ينتفعون به. هذا هو أهم ما تجب مراعاته بالنسبة للخطيب. أما آداب الخطبة فإنها كثيرة، منها أن يكون الخطيب قويا في خطبته، مؤثرا منفعلا حسب ما يسوق من المعاني حتى يؤثر على الناس باستيقاظهم واستيعابهم لما يقول وشد ضمائرهم وقلوبهم إليه لينتفعوا بهذه الخطبة. أما أن يلقيها إلقاء كما يلقي أي كتاب يقرأه فإن هذا قد يجلب النوم للمستمعين بخلاف الذي ينفعل ويتفاعل. ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكذلك أيضا ينبغي للخطيب أن يبدأ في مقدمة الخطبة بالأهم فالأهم، فمن ذلك حمد الله عز وجل في أول الخطبة وهو ركن من أركان الخطبة، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله. ومن خير ما تفتتح به الخطب خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يأخذ في الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه ويفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة لا طويلة، ويجعل الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، لأن الناس قد يكون لحقهم الملل والسآمة في الخطبة الأولى فتأتي الثانية على غير استدلال تام من استماعها. وهذه من الحكمة أن يراعي الإنسان أحوال مستمعيه. ثم إنه مما ينبغي أن يعلم أن هذه الساعة ساعة حضور الإمام وإلقاء الخطبة وإقامة الصلاة من أرجى ساعات يوم الجمعة في الإجابة، كما رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذا الوقت وقت مناسب، لأن الناس في حال اجتماع وعلى عبادة عظيمة وفي حال تذكير، والاجتماعات كلها من أسباب إجابة الدعاء، فينبغي للناس أن يستغلوا في هذه الساعة دعاء الله عز وجل، سواء كان ذلك بين الخطبتين أو إذا دعا الإمام الخطيب فيؤمنون على دعائه لكن بغير رفع صوته، أو إذا كان في أثناء الصلاة في حال السجود وبعد انتهاء التشهد الأخير. ثم أنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الإخوان رجاء ثواب الله عز وجل، وهم مجتهدون فيما يفعلون، أن الواحد منهم أي من الخطباء يأتي إلى المسجد متقدما ويصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يجلس ينتظر دخول الوقت. وهذا خلاف السنة، فإن السنة للخطيب يوم الجمعة أن يبقى في بيته أو في أي محل كان قبل أن يأتي إلى المسجد، والسنة أن لا يأتي إلى المسجد إلا حين وقت الخطبة والصلاة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. ولا شك أن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم الإمام أنه إذا تأخر إلى وقت مجيئه عند زوال الشمس أنه لن يحرم الأجر الذي حصل عليه من تقدم، وذلك أن من اغتسل يوم الجمعة في بيته وخرج من بيته مغتسلا فإنه إذا راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وإذا راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وإذا راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وإذا راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، وإذا راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا خرج الإمام رويت الصحف ولم يكتب لأحد أجر تقدم، وإن كان يدرك أجر الجمعة لكن يحرم أجر التقدم. أما الإمام فلا يحضر إلا عند حضور وقت الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بألف ميم تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح وبشكل مفصل قضية متى يعذر الإنسان بالجهل ومتى لا يعذر به من ناحية العقيدة والأحكام الفقهية، مأجوري.
هذا السؤال سؤال هام، سؤال عظيم، لا يتسع المقام لذكر التفصيل فيه لأنه يحتاج إلى كلام كثير قد يستوعب هذه الحلقة كلها وزيادة. ولكن على سبيل الإجمال لدينا آيات من القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن الإنسان معذور بالجهل في كل شيء، لكن قد يكون مقصرا في طلب العلم فلا يعذر، وقد تبلغه الحجة ولكنه يستكبر ويستنكف فلا يعذر في هذه الحال. فمن الآيات الدالة على أن الإنسان معذور بالجهل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والآيات في هذا المعنى عديدة، وكذلك السنة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، أو عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولكن قد يكون الإنسان مقصرا في طلب العلم بحيث يتيسر له العلم ولكنه لا يهتم به ولا تفت إليه، وقد يكون الإنسان مستكبرا عما بلغه من الحق فيبين له الحق ولكنه يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، كما يوجد من كثير من العامة المعظمين لكبرائهم من أمراء أو علماء أو غير ذلك يستنكفون عن الحق إذا دعوا إليه، وهؤلاء ليسوا بمعذورين. والمسألة مسألة خطيرة عظيمة يجب التأني فيها والتريث، وربما نقول لا يقضى على كل لا يقضى فيها قضاء عاما، بل ينظر إلى كل قضية بعينها. فقد نحكم على شخص بكفره مع جهله وقد لا نحكم عليه، والناس يختلفون في مدى غاياتهم في الجهل، منهم الجاهل مطلقا جهلا مطبقا لا يدري عن شيء كأنه بهيمة، ومنهم من عنده فطنة وحركة فكر لكن عنده استكبار عن الحق، ومنهم من بين ذلك. فعلى كل حال الجواب على وجه عام فيه نظر، ولكن تذكر قواعد وتطبق كل حال على ما تقتضيه هذه الحال. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع إلى البرنامج عبد الواسع اليماني يقول في هذا السؤال بأنه إنسان متزوج: قبل وفاة والدي كنت لا أصلي الصلوات المفروضة الخمسة، وكنت أيضا أعمل المعاصي، ثم بعد وفاة والدي هداني الله إلى الطريق المستقيم وأصبحت أصلي وأعمل الخير وأحافظ على الواجبات، فما الواجب علي لكي أكفر عن ذنوبي الماضية وأريح ضميري؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبته ويعفو عن سيئاته مهما عظمت. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا تاب الإنسان من ذنبه مهما عظم فإن الله يتوب عليه، ولكن ليعلم أن للتوبة شروطا لا بد من تحققها، وهي: أولا الإخلاص لله عز وجل بأن ينوي بتوبته الرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ولا ينوي بذلك التزلف إلى البشر أو التقرب إليهم أو الجاه أو المال أو ما أشبه ذلك، بل تكون توبته خالصة لله وحده طلبا للنجاة من عقابه والوصول إلى ثوابه. الثاني الندم على ما مضى منه، الندم على ما مضى منه من التقصير في الواجب أو انتهاك المحرم. وقد يشكل هذا الشرط على بعض الناس لأن الندم انفعال نفسي، فكيف يمكن للإنسان أن يتصف به؟ والجواب على ذلك أن نقول المراد بالندم أثره، أي أن يظهر عليه الأسى والحزن على ما مضى من ذنبه، فهذا هو الندم. الثالث أن يقلع عنه في الحال، أن يقلع عنه أي عن الذنب في الحال، فلا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار عليه، لأن التوبة من ذنب مع الإصرار إليه نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. مثال ذلك لو قال أنا أتوب إلى الله عز وجل من غيبة الناس ولكنه لا يزال يغتابهم، لم يقلع عن الذنب. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل، يعني بأن تكون توبته قاطعة لهذا الذنب لن يعود إليه. فإن قال أتوب إلى الله وأقلع عن الذنب وعزم وندم عليه وأقلع منه، لكن في نيته أن يعود إليه في وقت ما أو في حال ما، فإن توبته لا تصح، لا بد أن يعزم على أن لا يعود. فإن قال قائل عزم أن لا يعود لكن غلبته نفسه فعاد، هل تبطل توبته الأولى؟ فالجواب لا، فالجواب لا تبطل توبته الأولى، لأنها تحققت التوبة بعزمه أن لا يعود، وهذا هو الشرط، وليس الشرط أن لا يعود بل العزم على أن لا يعود، وبينهما فرق ظاهر. فإذا تاب إلى الله من ذنب توبة نصوحا ثم عاد إليه فإن توبته الأولى لا تبطل، ولكن عليه أن يجدد توبة لفعل الذنب مرة أخرى. الشرط الخامس لقبول التوبة أن تكون في أوان القبول، أي في وقت قبولها، لأنه يأتي على الناس أو على الإنسان نفسه زمان لا تقبل منه التوبة، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل التوبة، لقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذلك طلوع الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك التوبة فإنها لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وإذا حضر الأجل لم تقبل التوبة، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا عاين الإنسان ملك الموت فإنها لا تقبل توبته، لأن هذه توبة ليست عن رغبة بل توبة مضطر فلا ينفع. ولهذا لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن، يعني الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فأنجاه الله ببدنه وأظهره من أجل أن يكون آية على موته وهلاكه لبني إسرائيل الذين أرعبهم حتى يتيقنوا أنه مات. فالمهم أنك مهما عملت من الذنب إذا تبت إلى الله تعالى توبة نصوحا فإن الله يتوب عليك، بل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم.
بارك الله فيكم. هذه مستمعة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن تلبس المرأة اللبس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل اللبس الأبيض، علما بأنها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة كنا يلبسن اللبس الأبيض في حالة الإحرام؟ أرجو الإفادة.
المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباسا خاصا إزارا ورداء، بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي يباح لها لبسها قبل الإحرام، فتلبس الأسود والأحمر والأصفر والأخضر وما شاءت. أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض، بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة، فإن لباس الأبيض المرأة يكسوها جمالا ويوجب انطلاق النظر إليها. لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل، ولها أن تلبس الجوارب شراب الرجلين، أما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسها، وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال منها لئلا ينكشف أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها. وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس بشرتها، خلافا لقول بعض العلماء الذين يقولون إنها تغطي وجهها بساتر لا يمس بشرتها، فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، ولكنها لا تنتقد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرمة أن تنتقد. والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون السواد أو ما أشبهه مما يبعد النظر إليها. نعم.
تقول المستمعة: هل يجوز للمرأة أن تزكي عن نفسها أم يزكي عنها زوجها، علما بأن ليس لها مال غير الحلية من الذهب أو غير بعض الذهبات؟ وإذا كان لديها مال هل تزكي منه أم يزكي عنه الزوج؟ أرجو بهذا إفادة.
الزكاة واجبة على الإنسان نفسه إذا ملك النصاب من المال الزكوي، وحلي المرأة من الذهب أو الفضة من الأموال الزكوية، فيجب على المرأة إذا بلغ حليها نصابا من الذهب يجب عليها أن تزكيه، وفيه ربع العشر. فإن قام زوجها عنها بزكاته فهو مشكور على ذلك ويجزئها، وإن لم يقم فإن كان عندها مال زكت منه وأبقت الذهب على ما هو عليه، وإن لم يكن لها مال فإنها تبيع من الذهب بقدر الزكاة وتخرج الزكاة. فإن قال قائل: إذا أوجبتم عليها الزكاة فإنه على مر السنين سوف لا يكون عندها حلي، فالجواب على هذا أن نقول إن هذا الحلي إذا بلغ قدرا ينقص به عن النصاب فلا زكاة فيه، وحينئذ لا يمكن أن تعدم الزكاة كل الحلي. أما مالها غير الحلي فهي أيضا تزكيه هي، ولكن إن شاء زوجها أن يزكي عنها فلا حرج. نعم.
نختم هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب بهذا السؤال للمستمع محمد ألف من القصيم، يقول: هل صحيح أن للعلم زكاة وهي بذله للناس وتعليمهم إياه؟
نعم، يجب على العالم أن يبين علمه للناس إذا احتاجوا إليه، سواء بالإجابة على أسئلتهم أو ببيان العلم إذا احتاج الناس إليه وإن لم يسألوا، لقول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذا الواجب يسميه بعض العامة زكاة، زكاة العلم التعليم، وزكاة المال الصدقة، وزكاة الجاه الشفاعة، وما أشبه ذلك من العبارات التي يقولها العامة. ولكن نحن نقول سواء سميتموه زكاة أو لم تسموه يجب على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس لئلا يكونوا من الذين أوتوا العلم فكتموه. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع الذي يغنينا به عن خلقه.
آمين.
إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. من القصيم يقول: فضيلة الشيخ، تقام صلاة الفجر بعد الأذان ب25 دقيقة في كثير من المساجد، ولكن ذكر أحد الأخوان أن الفجر لا يطلع إلا بعد التقويم بفترة ليست بالقصيرة، فهل ترى يا فضيلة الشيخ تأخير الصلاة إلى 45 دقيقة مثلا من الأذان حتى نتأكد من طلوع الفجر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل.
الذي ينبغي أن يوجه هذا السؤال إلى واضع التقويم ومحددي دخول الأوقات، فإذا كانوا قد علموا أو غلب على ظنهم دخول الوقت في الزمن الذي حددوه، فإنه يعمل بهذا التقويم. وإذا قالوا إننا وضعناه لا عن يقين ولا عن غلبة ظن وهذا بعيد، أقول وهذا بعيد، فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه أو يتيقنه من دخول الوقت. فالمهم أن مثل هذا يتوقف على صحة ما حدد في هذا التقويم، فإذا كان صحيحا عمل به ولم ينظر إلى الأقوال التي تشاع في هذا الأمر أو ما أشبه ذلك. وإذا قالوا إننا لم نحط علما ولا غلبة ظن بما وضعنا، وإنما هو حسابات قد تخطئ وقد تصيب، ولا أظنهم يفعلون ذلك إن شاء الله تعالى، فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه، وكل إنسان حسيب نفسه. نعم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول المستمع ألف 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 من القصيم بريدة: هل ترى فضيلة الشيخ أن نزوج الشاب المحافظ على الصلاة لكن عنده تقصير في بعض الواجبات لعله يتحسن بعد الزواج، أم ننتظر حتى يستقيم أكثر؟
في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. فالواجب على ولي المرأة إذا تقدم إليها شخص خاطب أن يبحث عن دينه وعن خلقه، كما أن الزوج إذا طلب زوجة امرأة فإنه يسأل عن دينها وخلقها، فكذلك يجب أن يبحث عن دين الخاطب وعن خلقه، وأن يتحرى في ذلك غاية التحري، لأن الوقت وقتنا هذا فيه إضاعة للأمانة كثيرة. فكم من شخص سأل عن خاطب فأثني عليه خيرا، فإذا حصل عقد النكاح تبين أن الرجل ليس فيه خير، ولا هذا فالواجب التثبت والعبرة بما يكون عليه الإنسان في الوقت الحاضر. أما المستقبل فإن الإنسان قد يتغير إلى أسوأ، وقد يتغير إلى أحسن، وقد يتماسك فيبقى على حاله. ولسنا نحن مخاطبين عن المستقبل، وإنما نخاطب عن الوقت الحاضر. قد يكون الإنسان سيئا في دينه وخلقه ثم يمن الله عليه بالاستقامة، فننظر إلى حاله حين تقدمه إلى خطبة هذه المرأة. ثم إننا لا حاجة إلى أن ننتظر حتى تصلح حاله، إذا كان الآن على حال لا ترضى على وجه الإطلاق، لأن الرجال سواه كثير، وقد يتقدم إليها من هو خير منه في دينه وخلقه. وقد يحسن حاله، وقد يحسن هذا الرجل الخاطب حاله أمامنا ظاهرا حتى يتمكن من بغيته، ثم بعد ذلك يرجع إلى ما كان عليه. والمهم أن الواجب على ولي المرأة إذا تقدم إليها خاطب أن يبحث عن دينه وخلقه، فإذا كان مرضيا فليزوج، وإذا كان غير مرضيا فلا يزوجه، وسيجعل الله أو سيسوق الله إلى موليته من يرضى دينه وخلقه. إذا علم الله من نية الولي أنه إنما منعها هذا الخاطب من أجل أن يتقدم إليها من هو مرضي في دينه وخلقه، فإن الله تعالى ييسر له ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة التي أرسلت بهذا السؤال تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الأعراس التي يستعمل فيها الدف مصحوبا للغناء من قبل من يقوم بالضرب على الدف، فهل يعتبر هذا من الغناء المحرم مع العلم بأنه لا يصاحبه استعمال آلات الموسيقى؟ وإذا كان كذلك فما حكم حضور مثل هذه الأعراس؟ فقد أصبح هذا الأمر شيئا أساسيا في غالب الأعراس ولا يمكن تغييره، فهل يقاطع الإنسان الأقارب ولا يحضر لهذه الأعراس من أجل ذلك؟ وجهونا مأجورين.
الغناء في العرس وضرب الدف مشروع، ولكن يجب أن يكون الغناء نزيها.
نعم.
بعيدا عما ينبغي تركه من الألفاظ الدنيئة والكلمات البذيئة، فإذا كان غناء نزيها مصحوبا بضرب الدف فقط فإنه مما أمر به من أجل إعلان النكاح، فإعلان النكاح أمر مطلوب. وأما إذا كانت الكلمات بذيئة أو كان موضوع الغناء سيئا فإن الواجب تركه ولا يجوز عبوره، سواء كان من الأقارب أم من الأصحاب أم من الأباعد غير الأصحاب. فإن خاف الإنسان من قطيعة رحم فإنه ينصحهم عن هذا الغناء المعين ويقول: أنا ما عندي مانع من الحضور إذا تركتم هذا الغناء. فإن أصروا إلا أن يقوموا به فإنه يذهب ويحضر، فإذا شرعوا في الغناء خرج. نعم.
بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم عبد الله تقول: فضيلة الشيخ، امرأة عليها قضاء من رمضان ولكنها شكت هل هي 4 أيام أو 3، والآن صامت 3 أيام، فماذا يجب عليها؟ مأجوري.
إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء 3 أيام أو 4 فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة. ولكن مع ذلك الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه، لأنه إن كان واجبا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
تقول في فقرة لها: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق لوحدها؟
أولا ليعلم أن خروج المرأة إلى الأسواق غير مرغوب فيه، وأن بقاءها في بيتها خير لها، ولكن إذا احتاجت إلى الخروج إلى السوق لحاجة لا يقضيها إلا هي فإنها تخرج، ولا حرج عليها أن تخرج بلا محرم، لأن هذا ليس سفرا ولا خلوة. وفي حال خروجها الذي تحتاج إليه يجب أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، وأن يكون عليها الوقار في مشيتها، وغض الصوت في مخاطبتها للرجال الذين تحتاج إلى مخاطبتهم كأصحاب الدكاكين الذين تحتاج إلى الشراء منهم وما أشبه ذلك. وأما ما يفعله بعض النساء نسأل الله لنا ولهن الهداية من الخروج متطيبات وفي لباس جميل لا تغطيه إلا عباءة ربما تكشفها وربما تكون خفيفة ترى من ورائها الثياب. قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهن أعف النساء وأطهر النساء قال لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ففي قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس دليل على أن النهي عن التبرج والأمر بالقرار في البيوت من أجل حفظ المرأة من أجل حفظ المرأة عن الرجس والدناءة والفاحشة وبيوتهن خير لهن. نعم
بارك الله فيكم. بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد لشراء الذهب بالتقسيط
نعم
حكمه؟ نعم
شراء الذهب بالتقسيط إن اشتري بغير العملة الورقية وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به، مثل أن يشترى بطعام من تمر أو بر أو يشترى بسيارات وما أشبه ذلك فإنه لا حرج فيه، لأنه لا ربا بين الذهب والفضة وبين المطعومات، ولا ربا بين الذهب والفضة وبين المصنوعات. أما إذا اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلك حرام، لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: الشرط الأول التساوي وزنا، والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. وإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة اشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم
بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، إذا مررت بالمقبرة المسورة هل أسلم عليهم أم لا بد من الدخول إلى المقبرة؟
أنا متوقف بهذا.
نعم.
فأحيانا نقول يسلم لأن المقبرة تعتبر دارا لهؤلاء الأموات، و أحيانا أقول لا يسلم لأن الإنسان لو مر في بيت رجل وهو يعلم أن الرجل في نفس البيت فإنه لا يسلم عليه حتى يلاقيه ويدخل إليه أو يقف عند بابه مستأذنا، فأنا أتوقف في هذا، لكن إن سلم فأرجو أن لا يكون فيه بأس.
بارك الله فيكم. إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على 10 مساكين أو أكثر؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان؟
نعم.
أو يكفي فيها كفارة واحدة؟ فقال بعض أهل العلم إن الأيمان مهما كثرت فإنه يكفي فيها كفارة واحدة، وذلك لأن الموجب واحد، فلو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذه الغترة، والله لا أخرج من البيت، والله لا أركب سيارات فلان، فهذه 4 أحلاف فمن العلماء من يقول إذا حنث فيها لزمه أربع كفارات، ومنهم من قال لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأن موجب هذه الأيمان شيء واحد، فهو كما لو تعددت الأحداث فإنه يكفي فيها وضوء واحد. يعني لو بال الإنسان وتغوط وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل، فهذه خمسة أحداث يكفي فيها وضوء واحد. فقاسوا عليها الأيمان وقالوا إن الأيمان وإن تعددت فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة. وعلى هذا القول لا إشكال في مسألة السائل، لأنه فيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم لم يعلم، وسواء قلت أم كثرت. ولكن هناك قولا آخر يقول إذا تعدد المحلوف عليه فإنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة. فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذه الغترة، والله لا أخرج من البيت، والله لا أركب هذه السيارة، فهذه أربعة أيمان لكل يمين منها كفارة إذا حنث فيه، يلزمه على هذا القول أربع كفارات. وبناء على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدر قدرها فتحرى، وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل، خذ بخمسة لأنها المتيقنة، وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه كفارة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم تاء عين يقول فضيلة الشيخ أقوم الآن ببناء منزل لي، ولكن النفقة قليلة، وأرغب في اقتراض مبلغ لا يزيد عن 100,000 ريال، وعندي ولله الحمد مقدرة على السداد على أقساط شهرية، ولكنني متردد لما ورد من النصوص في شأن الدين، فما نصيحتكم لي ولإخواني المسلمين مأجورين؟
نصيحتي لك ولإخواني المسلمين البعد كل البعد عن الاستدانة باستقراض أو غيره، لأن الدين أمره عظيم، حتى أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وحتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي على من مات مدينا لا وفاء له حتى فتح الله عليه، وصار عليه الصلاة والسلام يلتزم بقضاء الديون عن الأموات. ولكن إذا كنت محتاجا حاجة ملحة في إكمال بناء بيتك وعندك ما يمكنك الوفاء منه لكنه ليس حاضرا في الوقت الحاضر، واستقرضت من أحد قرضا مؤجلا أو غير مؤجل، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، ولكن احرص كل الحرص على أن لا تستقرض ولا تستدين من أحد، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا.
بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج أبو محمد من الرياض يقول رجل اقترض مبلغا من المال من ابنته وأخبر أولاده بذلك وقد توفي هذا الرجل، فهل للبنت المطالبة بحقها أم أن مالها يكون ملكا لأبيها؟
للبنت أن تطالب بما لها على أبيها، لأن أباها أخذه منها لا على سبيل التملك ولكن على سبيل القرض، وقد أقر به لها، فإذا مات وجب أن يقضى ذلك من تركته أولا، ثم تدلي البنت مع إخوانها فيما فرضه الله لها من الميراث.
بارك الله فيكم. هذا طالب في مدرسة يقول في الإذاعة يا فضيلة الشيخ المدرسة ترغب في الإذاعة المدرسية ترغب الإدارة أن يبدأ البرنامج بالقرآن الكريم يوميا، ولكننا لا نفعل ذلك، نرجو التوجيه من الشيخ محمد مأجورين.
الذي ينبغي أن لا يتخذ ذلك سنة دائمة، أعني البداءة بالقرآن الكريم عند فتح الإذاعة، لأن البداءة بالقرآن العظيم عبادة.
نعم.
والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع، ولا أعلم أن الشرع سن للأمة أن تبتدئ خطاباتها ومحاضراتها وما أشبه ذلك بالقرآن الكريم. لكن إذا ابتدأ أحد بقراءة ما يناسب المحاضرة مثلا تقدمة لها، ولعل المحاضر يتكلم على معاني الآيات التي قرأها، فإن هذا طيب لا بأس به، مثل أن تكون المحاضرة عن الصيام فيقوم أحد الناس يقرأ آيات الصيام قبل بدء المحاضرة، أو تكون المحاضرة في الحج فيقوم أحد ويقرأ آيات الحج، فإن هذا لا بأس به لأنه مناسب، فهو كالتقدمة لهذه المحاضرة التي تتناسب مع هذه الآيات. أما اتخاذها سنة راتبة كلما أردنا محاضرة أو كلما أردنا كلاما قرأنا القرآن فهذا لا ليس بسنة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع أبو محمد يقول: هل من أسماء الله الحق؟
نعم، من أسماء الله تعالى الحق. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولكن نسمع كثيرا من الناس إذا أراد أن يستشهد بآية قال الحق كذا وكذا، والأولى أن يعبر بما كان السلف يعبرون به، فيقول قال الله كذا قال الله كذا، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث عن الله عز وجل بحديث قال الله تعالى. فالذي ينبغي لنا أن نتبع ما كان عليه سلفنا في مثل هذه الأمور، وإذا أردنا أن نستشهد بآية قلنا قال الله تعالى كذا وكذا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا سجد الإمام سجود التلاوة ولم أتابعه، هل تصح صلاتي أم لا؟
إذا الإمام مدفوع يجب على الإنسان أن يفعل ما يفعله إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فإذا سجد الإمام للتلاوة وجب على المأموم متابعته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وإذا سجد فاسجدوا. فإن تخلف عن سجدة التلاوة عالما فإن صلاته تبطل، لأنه ترك الواجب عمدا. أما إذا كان غافلا أو كان بعيدا لم يسمع إمامه فإن صلاته صحيحة، لأن هذه السجدة ليست من أركان الصلاة حتى نقول إنه لا بد للمأموم من فعلها، بل هي للتلاوة استحبابا للإمام ووجوبا على المأموم من أجل متابعة الإمام، ولكنها ليست بركن. فإذا تركها عمدا بطل صلاته من أجل تعمد مخالفة الإمام، وإذا تركها سهوا أو غفلة أو بعدا فلا شيء عليه. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث من مستمعة للبرنامج لم تذكر الاسم هنا، تقول: امرأة زارت قريبة لها فأتهمتها بأنها أصابت أحد أولادها بالعين كما نسميها أنحاتة، فبدأت تقلل من زيارتها لقريبتها ليس قطعا للرحم، ولكن حتى لا تتورط مرة أخرى بالتهمة التي هي منها بريئة، فهل تأثم مع العلم أنها تحدثها بالهاتف؟
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكم من إنسان يظن ظنا ويتبين الأمر بخلافه. ولا يجوز لها أن تظن أن هذه المرأة أصابت ابنها بعين بدون قرينة. نعم لو كان هناك قرينة بأن سمعت منها كلاما أو كانت مشهورة بعينها فحينئذ لا حرج من التحرز منها، وأما مجرد الظن فإن بعض الظن إثم. فنصيحتي لهذه المرأة أن تعتمد على الله عز وجل وأن تتوكل عليه وأن لا تتبع أوهامها، فإن من اتبع الأوهام هام. نسأل الله لنا ولها السلامة.
اللهم أمين. علي أحمد شبرين اليمن يقول: فضيلة الشيخ، إذا دخل أحد منا المسجد في وقت الصلاة والناس قد صلوا جماعة وانصرفوا من المسجد، فهل يكبر التكبيرة الأولى أم يقيم الصلاة عند دخوله المسجد؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة، حيث كان صوت هذا المنبر يجلجل في أقطار المعمورة.
الحمد لله.
كما نشاهد ولله الحمد الرسائل تأتينا من هنا ومن هناك، وهذا من فضل الله على القائمين في هذا العمل وعلى هذا العمل وعلى المستمعين إلى هذا المنبر. إن هذا السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن عن الجماعة يدخلون المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى، فماذا يصنعون؟ نقول إنهم يقيمون الصلاة ثم يصلون جماعة، ولا حرج في ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم جالس مع أصحابه فدخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد الصحابة فصلى معه، فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولى. إلا أنه لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة راتبة بدون عذر، بحيث يجعل في المسجد الواحد إمامان أحدهما يصلي في أول وقت والثاني يصلي في آخر الوقت، فإن هذا من البدع. وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الأمور الراتبة التي تتخذ سنة والأمور العارضة التي لا تتخذ سنة، فقد يجوز في الأمور العارضة ما لا يجوز في الأمور الراتبة الدائمة. ألا ترى أن الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها أحيانا، لكن لا تتخذ سنة راتبة، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يصلي هو ورفقاؤه صلاة الليل جماعة، لكن لا يتخذ هذا سنة راتبة، فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل جماعة من الصحابة، صلى معه عبد الله بن عباس، وصلى معه عبد الله بن مسعود، وصلى معه حذيفة بن اليمان، لكنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الليل جماعة دائما، فيفرق بين الحال العارضة والحال الراتبة الدائمة. ولكن هل هؤلاء الجماعة الذين دخلوا بعد انقضاء الجماعة الأولى هل يؤذنون أيضا كما يقيمون، أو يكفي الأذان الأول؟ الجواب: إذا كانوا في البلد فإن الأذان الأول يكفيهم، لأنهم قد سمعوه أو في حكم من يسمعه. أما إذا لم يكونوا في البلد حين الأذان كقوم مسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر ثم استمروا في سيرهم حتى وصلوا إلى البلد، فهنا يؤذنون ويقيمون، لكن لا يؤذنون بصوت مرتفع لئلا يشوشوا على الناس، ولأنه لا حاجة إلى رفع الصوت في هذه الحال، إذ أن الأذان سيكون لقوم حاضرين يسمعون بدون رفع صوت. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، صليت إماما وأحدثت أثناء الصلاة، ولكنني عللت نفسي بأنني غير متأكد، ولكن في قرارة نفسي أعرف حالتي الصحية، وبعد الفراغ من الصلاة تبين فعلا خروج شيء من البول عزكم الله وإخواني المستمعين، وأعدت صلاتي وندمت على فعلتي وتركت الإمامة، فماذا علي؟
إذا أحدث الإنسان وهو إمام وتيقن الحدث فإن الواجب عليه أن ينصرف من الصلاة، ولا يحل له أن يستمر فيها وهو يعلم حدثه. وفي هذه الحال يأمر أحدا من خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة، فيقول له فلان تقدم أتم الصلاة بالجماعة، سواء كان ذلك في أول ركعة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة أو في الركعة الأخيرة. فإن لم يقدم أحدا فللجماعة الخيار بين أن يصلوا فرادى، بين أن يتموا صلاتهم فرادى، أو يقدموا واحدا منهم يتمموا بهم الجماعة. وكذلك إذا دخل في الصلاة وهو ناس حدثه ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة، فإنه يفعل كما ذكرنا في من أحدث في أثناء الصلاة، أي ينصرف وجوبا ويقول لبعض الجماعة: تقدم يا فلان أتم بهم الجماعة. فإن لم يفعل فهم بالخيار، إن شاءوا أتموا فرادى، وإن شاءوا قدموا من يتم بهم الصلاة. هذا بالنسبة لمن كان حدثه معلوما، أي أحدث في أثناء الصلاة وعلم الحدث يقينا، أو نسج أنه صلى محدث أنه صلى محدثا ثم ذكر في أثناء الصلاة. أما من أحس بشيء في صلاته وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، فإنه لا يلزمه أن يخرج من الصلاة، لأن الأصل بقاء طهارته. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالواجب أن يمضي في صلاته ولا يلتفت إلى الشك، ثم إذا تيقن بعد ذلك أنه أحدث يقينا في نفس الصلاة فعليه إعادة الصلاة، أما الجماعة فليس عليهم إعادة الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول المستمع: أنا غير عاق لوالدي ولله الحمد، وهذا من فضله علي، ولم يجد مني إلا كل خير، ولكنني ليس عندي الاحتفاء الكامل بهما والجلوس الطويل معهما، وهما راضيان عني تمام الرضا، فهل علي شيء في هذا؟
الجواب على هذا أن نقول: مقام الإنسان بل معاملة الإنسان لوالديه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى العقوق والعياذ بالله، بأن يقطعهما حقهما ولا يفي لهما بما أوجب الله لهما، فهذا عليه إثم العاق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العقوق من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. المرتبة الثانية البر بهما ببذل المعروف المالي والبدني والجاهي، والانطلاق معهما، والسرور برؤيتهما، والانبساط إليهما، وما أشبه ذلك من أنواع البر فهذا في الدرجة العليا وله أجر البار. المرتبة الثالثة بين بين لا يكون بارا ولا يكون عاقا، فهذا لا يقال إنه بار فلا يناله إثم البر، ولا يقال إنه قاطع، نعم لا يقال إنه بار فلا يناله ثواب البر، ولا يقال إنه قاطع فلا يناله إثم القطيعة، لكنها حالة رديئة. ومثل هذا السائل نرى أنه فوق المرتبة الوسطى وهو إلى البر أقرب، لكن نحثه على أن يكون بره أعلى وأكمل مما ذكر عن نفسه. ثم إن رضا والديه عنه هذا من نعمة الله عليه،
الحمد لله
أنهما سامحاه في هذا البر الذي يعتبر برا ناقصا، ونسأل الله تعالى أن يعينه على تمام البر،
اللهم آمين،
وأن يجزي والديه عنه خيرا،
آمين،
حيث قبل منه ما تيسر،
اللهم آمين.
ومن هنا نذكر أنه ينبغي لكل إنسان عاشر شخصا وصاحبه أن يأخذ منه ما تيسر وأن يعفو عما تعسر، امتثالا لقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأمر الله تعالى الإنسان أن يأخذ بما عفى من أخلاق الناس ومعاملتهم، وأن يأمر بالعرف أي بما هو معروف من الخير والإحسان، وأن يعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه ويعتدون عليه. والإنسان إذا سلك هذه الطريقة وأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم ما عفى وتغاضى عما صعب نال رضا الجميع واستراح قلبه وانشرح صدره. وجرب تجد.